اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذا الحوار الذي دار بين نبي الله وبين عدو الله، أعني بنبي الله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأعني بعدو الله إنه السامري. وقد بينت لكم أن سيدنا موسى لما دخل مع السامري في عتاب لما فعل، ظهر له أن السامري فعل ما فعل عن عمد، فعل ما فعل عن عمد، وقد اعترف بأن نفسه قد زينت له ذلك فأضلها وأضل الناس معها. قلت لكم إن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كان لابد وأن يلحق عقوبة بهذا الكافر الضال المضل المصر المتعمد، فماذا قال له سيدنا موسى؟ قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قلت لكم هو بهذه المقولة التي ذكرها لنا القرآن الكريم قد بين له عقوبته في الدنيا وعقوبته في الآخرة وماذا ينبغي أن يفعل بهذا الإله المزعوم. أما عن عقوبته في الدنيا فقد قال سيدنا موسى: فإن لك في الحياة أي في الدنيا أن تقول لا مساس. لا مساس ما معنى هذا الكلام؟ فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول إيه؟ لا مساس. يعني إيه؟ يعني هذه العقوبة التي قال علماؤنا إنه يعمل بها أيضا في ديننا وفي شريعتنا. ما هي هذه العقوبة؟ فاذهب أي عليك ألا تمكث معنا، خلاص هتغور من هنا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس بمعنى أنك لا تمس ولا تمس، وهذا لا يكون للمرء إلا إذا قاطعه الناس، لا يكون للمرء إلا إذا قاطعه الناس فقطعوا. خلاص، طب يبقى معنى العقوبة دي بقى معناها إيه؟ ها، النفي بقى، خلاص نفي ومقاطعة، لا يحتك به أحد ولا هو يحتك به أحد، لا يقاربه أحد، لأن دي لا مساس، لا يقاربه أحد ولا يقارب هو أحدا بأي حال من الأحوال. هذه العقوبة التي قال عنها علماء الفقه والدين أن كل صاحب بدعة وكل صاحب مخالفة ينبغي أن ينفى وأن يقاطع، لابد وأن يقاطعه الناس، ولابد وأن نبعده عنا حتى لا تستشري فتنة، لابد وأن يقاطعه الناس، ولابد وأن نبعده عنا حتى لا تستشري فتنته في الناس. هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا الأمر كما قلت لم يكن أمرا خاصا بسيدنا موسى ولا بشريعته، وإنما هو أمر نص عليه الإسلام، نص عليه الإسلام في أكثر من موطن وأكثر من موضع. عندنا بنص القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إيه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم؟ يعني إيه الكلام ده؟ قالوا: أولا حينما ننفي المخالف وصاحب البدعة ونقاطعه نحن نحقق أمرين، كما تقول نضرب عصفورين بحجر. الأمر الأول أننا نأمن فتنته على الناس، دي نمرة واحد، خلاص. نمرة اثنين أننا بهذا نلحق به أشد أنواع العقاب. ليه؟ الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي، مخلوق اجتماعي، يعني لا يستطيع أن يعيش في عزلة بعيدا عن الناس، حتى ولو وفرت له كل متع الحياة، جبت له أكل وشرب ولبس وكذا وكذا وكذا، لكن في النهاية يحتاج إلى من يكلمه، يحتاج إلى من يلاطفه، يحتاج إلى من يحتك به. هذه هي طبيعة الإنسان. وعشان كده هذه المسألة نحن نلتفت إليها حينما يكون عندنا أب أو أم ويطعن في السن، وبعدين نتركه في بيت وكل منا ينشغل بذاته وأولاده، وبعدين يجي يقول الله ما يا أخي ما تخلي بالك من أبوك وأمك، وأنا لا تخليه عايز حاجة، كل حاجة عنده. لا، ده بينقصه شيء مهم جدا، شيء مهم جدا، أن تحقق لنفسه ها المشاركة الاجتماعية، تحس إن في حد بيكلمه، بيتكلم معاه. ولذلك تبص تلاقي بعض الناس يقول لك أنا أردت أتجنن من الوحدة، مش كده؟ بيحصل شيء. الجن ليه؟ هو الإنسان مخلوق اجتماعي. فبنحقق كما قلت أمرين، أمر الأول برء فتنته عن الناس، والأمر الثاني إنزال عقوبة به. وده اللي حدث للثلاثة الذين خلفوا، خلاص لما قاطعهم المسلمون، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أصدر أمرا بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، حتى لزوجاتهم، زوجته سابت البيت ومشي خلاص، وحتى بالسلام، يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله مش هنرد عليه، حتى بالسلام، حتى بالسلام. ولذلك القرآن بيصف حالهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، إيه؟ يعني الأرض مليانة ما فيها أكل وفيها شرب، لكن ضاقت عليه لأنه مخلوق اجتماعي مش لاقي حد يعبره، خلاص. وضاقت عليهم إيه أنفس، أدي بقى العقوبة بقى الشديدة اللي بتقع على النفس، وبعدين يأتيهم العفو عند الله. لكن هذه عقوبة كما فعلها نبي الله موسى مع السامري، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلاثة تخلفوا فعصوا أمر الله وعصوا أمر رسول الله، يبقى ده أمر بيفعل مع العصاة، تمام. كذلك تجد حديثا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينص على عقوبة الزاني فيقول جلد 100 وتغريب عام. كان من عقوبة الزاني في الإسلام وهو الزاني الغير محصن غير متزوج، أن الشرع يأمر بأن يجلد 100، خلاص دي أول شيء، يجلد 100، وبعدين إيه اللي يحصل؟ وتغريبه إيه؟ وتغريبه عام، يتنفي سنة، ودي عقوبة. حتى ولو وجد في من فال، ما قال اللي هيروحه، وجد أناسا، إلا إنه بيصعب عليه جدا أن يعيش وسط أناس لا يعرفهم، يفتقد فيهم الصداقة والقرابة. ولذلك إحنا لما واحد فينا بيسافر برا ولا بروح حتة بعيدة، تبقى نفسه تعبانة جدا ونفسه يرجع، خلاص، لأنه يريد أن يعود إلى جو قد ألفه وأناس قد عرفهم، هو يريد هذا. فديكة في الإسلام جلد 100 وتغريبه إيه؟ وتغريبه عام. صبيغ هذا رجل كان صاحب فتنة، وكان في زمن عمر بن الخطاب. فصبيغ هذا ماذا فعل؟ صبيغ هذا كان من الذين أثاروا فتنة عارمة، وأرادوا لفتنتهم أن تنتشر لولا حزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. صبيغ هذا ترك محكم القرآن كله والتفت إلى متشابه القرآن، بدأ يدور على الآية بقى يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني، واخد بالك، واصطنعتك لنفسي كل شيء هالك إلا وجه، يدور على الآيات دي وبدأ يسأل الناس فيها، طب تفكروش في الكلام ده ليه؟ والإسلام لم يدعونا إلى هذا، الإسلام في بصدر هذا المتشابه قال وما يعلم تأويله إلا الله، وبين لنا القرآن من الذي يترك محكم القرآن ولا ينشغل إلا بمتشابه القرآن ويريد أن يتبع هواه في تحديد معنى هذا المتشابه. فقال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ شو التعبير، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فبدأ صبغي يفعل هذا، هم يجي عمر بن الخطاب يعزره صاحب فتنة فيجلده، والدرجة ان هم لما قعدوا يقولوا في الجلد لا يجوز الجلد على الرأس، قالوا إلا إذا كان ذلك على سبيل التعزير، فعمر بن الخطاب يقول للجلد اضربه على رأسه صوتا أو صوتين، اديله جلدتين على دماغه كده على الشيطان الذي في رأسه يخرج، خلاص. فلما ظل مصرا على هذه الفتنة ماذا يفعل به عمر بن الخطاب؟ أمر عمر أن ينفى خارج المدينة، يحطه في الصحراء ولا يدخلها إلا في يوم الجمعة ساعة، حددها له ساعة، لا مساء الصلاة ساعة، ليشتري ما يحتاج إليه، يأخذ طعام ويشتري ما طعام، يشتري شراب، يشتري كذا، يشتري كذا. وأمر ألا يحدثه أحد، هتكلم معه، أكتب يروح في الدين بدينار كذا، الدين بكم درهم كذا، خذهم ويمشي، غير كذا ما فيش، غير كذا ما فيش. ده أيضا أصل عمل به عمر ابن الخطاب، وهو نافي أصحاب الإيه، أصحاب المعاصي. هذه لم تكن خاصة أو خاصية في شريعة سيدنا موسى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا عقوبة شرعت في ظل إيه؟ في ظل الإسلام، في ظل الإسلام. فأول عقوبة قالها سيدنا موسى هي عقوبة الدنيا، فإن لك في الحياة أن تقول إيه؟ لمسس، لحد هيقرب لك تقعد تقول لمسس، يعني أنا لا أجد أحدا أقربه ولا أجد أحدا يقربني، خلاص كده، خلاص كده، ده في الدنيا، ده في الدنيا، يبقى خسر الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. وإن لك موعدا لن تخلفه، لن تخلف، لا يعني لن يخلفك الله إياه، لن يخلفك الله إياه، يبقى ليك كمان لقاء مع الله. ودي ده تنصيص على العقوبة الأخروية، أنك كفرت بالله وعبدت العجل من دونه. طب تخيل إله أنت كفرت به سوف تلقاه، إيه اللي يحصل بقى؟ ها إيه اللي يحصل؟ يعمل فيك إيه ويعمل معك إيه؟ تخيل بقى، تخيل بقى. فلما يقولوا ليك موعد ربنا مش هيخلفه لك، ومعناه انك هتلقى الله، تقف بين يدي الله، ده تنصيص كما قلت على شدة العقوبة، لان اشد الناس عقابا من عبد شيئا من دون الله، في اشد منه عقاب، ده اشد عقاب المشرك والعياذ بالله، اكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي وان لك موعدا ايه لن تخلفه، يبقى خسر كمان الايه، خسر الايه الاخرة، يبقى خسر الدنيا وخسر الاخرة. والإله اللي عبده ده بقى مش هيفيده في الحتة دي، ما ينفعوش. فعايز يقول له هو لا يملك أن يدفع الضر عن نفسه، فكيف سيدفع الضر عنك؟ تعال بقى شوف إلهك ده اللي تبتقول عليه إله، وانظر إلى إلهك على حسب زعمك بقى الذي ظلت عليه عاكفا، اللي تعبت معتكف عليه كده ومش هتسيبه، ها إيه اللي يحصل؟ هنعمل بيه لنحرقنه، وده دليل على أنه إله مكذوب ولن ينفعه فيما وقع به من عقوبات. يبقى بئس الإله والله، لا بينفعه فيما وقع به من عقوبات، لا عقوبت الدنيا ينفعه ولا عقوبت الآخرة ينفعه. إيه الدليل على ده؟ أنه سنلحق به ضررا، هيدفع عن نفسه، نحن نحرقه، إن قدر يدفع هذا عن نفسه يدفع عنه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فكانت العقوبة هذا النص عليها لنحرقنه. لما تسمع بقى لنحرقنه، احنا قلنا من قبل ان حدث خلاف وكلام بين اهل العلم، هل العجل كان ذهبا في هيكل العجل، ولا تحول الى جسد لحم وعظم ودم؟ انا لما اتكلمت معاكم قلت لكم ان انا برجح واميل مع من مال الى انه تحول الى جسد عجل عجل. طب لما تسمع لنحرقنه، دي تؤكد انه كان جسد ولا كان هيكل؟ تؤكد ايه؟ تؤكد انه كان جسد ولا كان هيكل. ولو قلت لي قول لي ليه؟ الله يرضى عليك، ده تؤكد انه كان جسدا، لأن الذهب لا يحرق، في ذهب بتحرق، طب حط ذهب في النار كواري تحرق ازاي؟ هيسيح، وذهب برضه مش كده، وذهب برضه. يبقى هذا يؤكد ما ذهبنا إليه كما قال القائلون ورجحنا قولهم، إنه بدم هيحرق يبقى فعلا صار إيه؟ صار جسدا، لأن الذهب هو ده المادة التي لا تصلح لأن تحرق، شتى بعارف إيه؟ ما هنقول بقى تعمل فيه ايه، ما انا هقول الناس في ايه يا عم الشيخ، وهو ذهب ولو اتحرق برضه هنشوفه ازاي، ما انا هنقول معنى الناس في شيخ هشام، ما تستعجلش علي خلاص. يبقى هذا يؤكد انه فعلا كان ايه، كان جسدا، والله واضح، لكن اللي قالوا بقى انه مش جسد لجوا لفهم معين للفظ، قالوا لنحرقنه معناها لنبرضن، البرد ده يبرضه، يجيب مبرد يقعد يبرضه يعني. فالبرد ده انه يقعد يبرضه ده كان بيسمى عند العرب ايه؟ تحريق. والمبرد كانوا يسموه المحرق علشان يقعد يبرد كده، والبرود البرد ده بيحقق سخونه كده بتؤدي الى تفتيت الشيء الى ان يصير رمضان، الى ان يصير ايه رمضان. فسروها كده، فسروها كده تمام. ده اللي قالوا ان هو ظل ايه، ظل ذهبا، يبقى المراد بالتحريق مش هنقول في النار لانه ما بتحرقش، يبقى المراد بالتحريق اللي ايه البرد اللي يقعد يبرده يعني خلاص. واللي قالوا ان جسد قالوا زي ما ورد فيه الاثار وذكر بعض السلف ان نبي الله موسى ذبحه اولا، ذبح العجل، لان كونك انك انت تروح تحرقه بالنار كده على طول خطا كبير جدا، ولا يعذب بالنار الا خليقه ذنبه ايه، ففعل ما ينبغي ان يفعل به اللي هو ايه اللي إيه؟ الذبح. فلما ذبح خلاص بقى اي ضرر هيقع عليه مش هيحس ولا بقى فيه لمله، ثم امر بعدم اكله وانما امر بايه، امر بحرقه. ودي القاعده اللي خدها بعض اهل العلم، ان ما اهل لغير الله به يحرق ولا يؤكل. اللي بيروح يقدموا عجل للبدوي واللي يذبحوه على نية البدوي وعلى نية مش عارف الطرطوشي والأنفوشي والخرفوشي، المشايخ المجموعة بتاعتهم دي، قالوا ان دي هذا اللحم الاصل فيه انه ايه، انه يحرق، ويحرق يحرق عشان الناس تبقى عارف يتحرق. فدي لا نحرقنا، لو قلنا انه لحم ودم وعض يبقى بعد ما يتحرق يبقى ما ثم لننسفنه، يبقى معنى النسف ايه، معنى النسف لا، النسف معناه فض الشيء، هو ليه معنيين في اللغة، فض الشيء في الرياح حتى يتفرق، فض الشيء في الرياح كده ويطير يبقى اسمك عملت ايه، نسفته، او انتزاع الشيء من اصله، كالعرب تقول نسف البعير الكلى، نسفه يعني ايه، يعني طلعه من ايه، من جدره، من جدره. فاما انك تقول على الشيء لما تفضه في الريح والريح تاخده ما تخليش ما يبينلوش اثر زي ما بيقولوا يبقى ده نسف، او تنزعه من اصله يبقى ده ايه، يبقى ده نسف. فقالوا لو حمل على يعني لو قلنا بقى اللي قال ان هو لحم فبعد ما اتحرق عمله ها رماد، وعشان ما حدش كمان يبقى فيه فتنه يتبرك بالرماد ده ولا حاجه، اللي يقول لك شيل لك حبه لمسح فيهم ولا نمسح عليهم ثم لننسفنه، يبقى الناس هنا معناه ايه بقى، ان طياره بقى في الرياح، وعشان كده اشد الرياح رياح البحر، وما تخليلوش اثر، مش هتلاقي له حاجه تتبرك بيها لو طيرت على التراب، ثم التراب بتاع طرهله لا، ثم لننسفنه فين، في اليم ناسفه، فيبقى رماد ويتنفخ كده والرياح تاخده وتطير في الميه خلاص انتهى انتهى. واللي قالوا ان هو ذهب قالوا هيقعد لنحرقنه، قلنا يعني هيعمل فيه ايه، يبرضه، فيقعد يبرضه يبرضه، بتعرفين الدهب بقى لما بيبرد هيبقى ايه، زار كده عامل زي التراب مش كده، برضه نيجي نروح لننسفنه في اليم ايه، ناسفه، تحطه في في قوه الهواء اللي بتبقى جايه من البحر، تروح واخداه ومطيره وتنتهي المساله خلاص. حته بقى تحريق الله، تحريق دي وهو تحريق ما عبد من دون الله، ان كان حيوانا فزي ما راينا بعد ذبحه، وان كان جمادا ففورا، مش محتاجين بقى نذبح او بتاع فورا. هذه ايضا مساله فعلها النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري بيقول لجرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله صحابي اتمنى ان يعرفه الناس جميعا. طيب اتمنى ان يعرفه الناس جميعا. تعرفين بعد فتح مكه ادرك وادركت كل القبائل وادرك الناس جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق. ليه؟ قال لهم ده ربنا وعدني وعد لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، ودخل. ومعنى ان دخل يبقى خلاص ربنا ايده وملك قلب العالم وهي مكه، مكه وبقعه مهمه جدا وخطيره جدا، فادركوا خلاص ان الغلبه في حقي وانه نبي مؤيد وليس داعيا كاذبا. فبدا يتوافد كثير من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الوفود اقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعلن اسلامها. فكان من الوفود التي قدمت وفد من اليمن، منين؟ من اليمن. وكان أحد هؤلاء الذين قدموا في هذا الوفد اليمني هو هذا الصحابي جرير ابن عبد الله. وكان جرير ابن عبد الله شديد الجمال جدا، والعمر رواية صحيحة في هذا يقول جرير يوسف هذه الأمة. يوسف هذه الأمة إيه؟ ده علشان شدة جماله، فكان جميل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم امتدحه في حديث كان بيجلس وسط صحابته فقال يعني يطلع عليكم من هذا الباب رجل هو من خير ذي يمن، في وجهه مسحة ملك. خش واحد من الباب ده هو أحسن واحد في اليمن وفي وجهه مسحة ملك. فكان الداخل على الناس هو جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وصحبه أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام يستدعي جريرا. جرير كان معروف بأنه كان لا يثبت على فرس، يعني لو قعدت على فرس لازم يقع، ما عرفش يثبت على فرس. ودي مسألة موجودة عند الناس، يعني في ناس حتى الآن مش ما يعرفوش يركبوا فرس، ما يعرفوش يركبوا حمار. فجرير بن عبد الله كان لا يثبت على فرس. فيجي حديث صحيح البخاري، وبقول في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم استدعى في يوم من الأيام جريرا تعالى. فلما جاءه قال له يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ إيه ذو الخلصة ده؟ ذو الخلصة هذا بيت كان في اليمن، على في مكان اللي هو بيعتبروه في أطراف اليمن مكان أقرب ما يكون إلى الطائف على حدود اليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم البيت ده كان له فتنة عريمة خطيرة جدا. هذا البيت كان فيه صنم، وكل الناس في جاهليتهم كانوا يقدسون هذا الصنم تقديسهم للكعبة. تقديس الصنم ده تقديس خطير جدا جدا جدا، ولذلك من شدة تقديس الناس له كانوا يأتون إليه من كل صوب وحدب. من شدة تقديس الناس لهذا البيت وللصنم الذي فيه عرف هذا البيت وهو ذو الخلصة بالكعبة اليمانية، تسوية باسم الكعبة المكية بتاعت مكة. وما كان مخلوق في أي مكان يريد أمرا إلا ويأتيه، لازم يجي يستشير ذا الخلصة ده، لازم يجي يستشيره. عايز يتجوز، عايز يطلع، عايز يحارب، عايز يتاجر، يخش. وكان عنده قدح في ثلاث سهام، ونيجي يلف القدح كده ويطلع السهم، شوف بقى اللي هطلع له. الثلاث أو الثلاثة سهام، السهم الأول مكتوب عليه الآمر، السهم الثاني مكتوب عليه الناهي، السهم الثالث مكتوب عليه المتربص. المتربص يبقى الآمر، الناهي، المتربص. أي إنسان عايز يعمل أي حاجة، عايز يتجوز، يروح جاي مدير القدح ده بالسهام، إن طلع له الآمر يبقى هو راضي عنه الصنم ده ويروح يتجوز، وإن طلع له الناهي يبقى فركش الموضوع من يتجوز، وإن طلع له المتربص يعني استنى شوية. كذلك رايح يحارب، كذلك رايح يتاجر، أي حاجة. وكانوا يحترمون هذه الأزلام احتراما خطيرا، زي ما تقول لهم يعني طلع تاجر وربح مضمون 100%، وقال له الناهي ما يطلعش، هتزوج وبيموت فيها وقال له الناهي ما يتجوزش. وقالوا ان الوحيد اللي ثبت انه خالف هذه الازلام واستخف بهذا الصنم كان امرئ القيس. امرئ القيس قتل ابوه اتقتل، وكان معروف امرئ القيس انه يعني تقولوا انتوا ايه، فائد ضارب الدنيا طبانجة زي ما تقولوا قولوا. فكان انسان يعني مستهتر جدا في حياته، يعيش كما يقال بين خمر وعطر، مجرد كده. فهو يجلس في مجلس شرب خمر، جاءوه وأخبروه أن أباه قد قتل، فكان لابد وأن يفأر إلى أبيه. وقال العبارة المشهورة اللي انتوا عارفينها، اليوم إيه خمر وغدا أمر، نشرب النهاردة خمرة بكرة بقى نقول نؤمر ونعمل القتال بقى. فجي في اليوم الثاني وخارج بقى للقتال، فكان لازم يعدي فين؟ على في الخلصة يستشيره. فدخل وضرب القدح وقعد يلف الأزلام وراح شادد فطلع له سهم الناهي ما تخرجش. فغضب امرئ القيس جدا ونظر إلى الصنم وقال له تعسى لك لو كان أبوك الذي قتل لما نهيتني يا ابن الكلب. يا باشا أبوك اللي اتقتل ما كنتش قلت لي كده. وخالفه وخرج. الوحيد الذي ثبت أنه يعني أهان ذا الخلصة، غير كده الكل كان يقدسه ويحترمه تماما. وكانت له فتنة شديدة جدا على الناس، فتنة شديدة جدا، عامل زي فتنة البدوي كده، فتنة شديدة جدا على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحضر جديرا وبيقول له بقى ألا تريحني من إيه؟ من ذي الخلصة. عايز بقى طب وشمعنى اختار جرير؟ شمعنى؟ لأنه من اليمن، لأنه من اليمن، أدرى بضروبها وشعابها وأهلها. فالنبي بيحسن الاختيار. وأحضر له النبي صلى الله عليه وسلم 150 فارسا من قبيلة سمى أحمس، النبي دعا لها كثيرا. وكانت قبيلة أحمس هذه من القبائل التي عرف رجالها بإجادة ركوب الخيل، تقول كده أسذة في ركوب الخيل وإحسان الكر والفر بها. فلما جه النبي قال له ألا تريحني من ذي الخلصة، وهطلعك بقى قائد سرية فيها 150 واحد سبحان الله يحسنون ويتقنون ركوب الخيل والكر والفر. طب بالله عليك الكلام ده مش كده؟ فقال له يا رسول الله سامح المطاع. أنا بس أقول لا، ولكنك تعلم أنني رجل لا أثبت على فرس، جيب لي 150 فارس 10 تروح خدهم وأنا يعني فقال له يا رسول الله يعني سامح المطاع. أقول لا، ده أولا، لكن قد علمت أنني رجل لا أثبت على فرس. يقول فضرب النبي على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ولذلك يقول ركبت الفرس فما وقعت بعدها في حياتي أبدا. خرج جرير ومعه 150. كانت مهمتهم إيه بقى؟ هي نفس المهمة أو ما قاله سيدنا موسى لنحرقنا. كانت مهمة هؤلاء هي حرق هذا البيت وتدميره تدميرا كاملا. وذهب فعلا جرير ومعه 150 وحرق البيت فعلا هذه الخلصة، وما انتظرش حتى لما يعني يكمل الجهاز عليه، وأمر فارسا أن يسرع بالعودة وأن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أبشر، ما جئتك إلا وقد تركناه كالبيت الأجرب أو كالجمل الأجرب أو كالجمل الأجوف. ها الجمل الأجوف اللي هو إيه؟ هش تروح عامله كده خلاص انتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر ودعا لأحمس ولرجالها بخير بخير. فعملية تحريق ما يفتتن به أيضا وردت في إيه؟ وردت في إيه؟ في الإسلام، أي في ظل الإسلام، ولم تكن أيضا في شريعة موسى وحدها. فالعلماء أيضا على العمل بهذا الأصل، على العمل بهذا اللي إيه؟ بهذا الأصل. يبقى دي لا نحرقنه ثم إيه؟ لننسفنه في اليم إيه؟ في اليم نسفا. خلاص هنا القرآن ما جابش هم عملوا ولا ما عملوش، لأن المعلوم عقلا وقلبا إن ما قاله موسى قد نفذا. ما فيش نبي بيقول كلام في الهوى، مش نبي بيقول هنعمل مش هنعمل وخلاص خلص على كده، لا ما فعله قد نفذا. خلاص يوم يجي بقى سيدنا موسى يبدأ ويصحح العقيدة للناس، خلاص عقبنا المجرم الفاتن وتخلصنا من مبعث الفتنة هذا الإله المزعوم، خلاص وأدركوا من تحريقه أنه فعلا إله مكذوب لا ينفع ولا يضر ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فهذا سيدنا موسى زي ما بتقولوا تعمل تخلية وبعدين يبقى فيه اللي ايه تحلية، نهد وبعدين نبني، تلازم. فبدأ يصحح العقيدة للناس، فجاءت الآية التالية إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. على طول ادي بقى العقيدة الصح، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو لا تأكيد لكذب كذب هذا الضال المضل في زعمه أن هذا إله. ليه؟ الإله من صفاته لا إله إلا هو، يعني لا شبيه له ولا مثيل له. طب العجل ده لا شبيه له ولا مثيل له، يا أخي ده البلد كلها عجول، إيه المشكلة؟ ده العجول كتير قوي، ده العجول كتير قوي. يبقى ده ينفع يكون إله؟ ما دام له شبيه وله مثيل ينفع يكون إله؟ ما ينفع أن يكون إله. يبقى أولا كان لا يملك ضرا ولا نفع، ثانيا الشبيه والمثيل له كثير جدا، ولذلك كان من صفات الله ليس كمثله شيء. بس فده لما تقول ده الإله، طب ما في واحد زيه وفي واحد زيه، وتقعد بقى تشاور ده واحد زيه وواحد زيه وواحد زيه، ايه ده كتير قوي بقى، تقعد انت تنقي تقول مين فيهم الإله ومين اللي مش فيه. فيبقى الإله الحق هو الذي لا ايه لا إله إلا هو، لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. خلاص سبحانه وتعالى وسع كل شيء علمه. ده انت عجل، انت اللي بتجيب له الكلأ، وانت اللي بتعرفه، وانت اللي بتمشيه، وانت اللي بتوجهه، وانت بتقول له كده، وانت 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 وانت، فده أجهل ما يكون. لا يملك علما لا لنفسه ولا لغيره من صفات الله، لا وسع كل شيء علم. وعشان كده قالوا ان العبارة دي تحمل نفيا وإثباتا ووعدا ووعيدا. العبارة المصححة العقيدة دي فيها ايه؟ نفي وإثبات ووعد ووعيد. نفي لألوهية العجل المزعوم ده، إثبات لألوهية الله وحده، خلاص، وعد ووعيد لما قال وسع كل شيء علمه، فهذا يعني أنه يعلم سبحانه وتعالى من الذي كفر به ومن الذي ظل على عبادته، فمن ظل على عبادته سيجازيه خيرا، ومن كفر به سيعاقبه عقابا شديدا. يبقى فيها وعد وفيها ايه؟ وعيد. ما تفكروش اللي حصل ده غائب عن علم الله. جربوع ده واللي كانوا على شكلته يعني ما فعلوه ما غاب عن الله، ليهم وعدهم. والناس اللي ظلت مع هارون وصلح حالها دي خلاص ربنا هيكرمها، فدي ليها وعده. يبقى هذه العباره تصحيح للعقيده كما قلت، حملت نفيا واثباتا وايه ووعدا وايه ووعيدا. خلاص هنا الله سبحانه وتعالى بعدما قص على نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام قصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون أولا، ثم مع هذا الضال المضل السامري ثانيا، قال الله سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وآتيناك من لدنا ذكرى. كذلك طبعا بدأ الخطاب يعود مرة أخرى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قص القصة دي. يبقى كذلك أي كما قصصنا عليك قصة موسى مع فرعون ومع السامري، سنقص عليك قصصا آخر من قصص السابقين. كذلك أي كما قصصنا عليك قصة موسى، كذلك نقص عليك، لسه في قصص جاي كمان، من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. فائدة القصص ايه بقى؟ كذلك يعني احنا قصينا ولسه هنقص تاني، ما فائدة القصص؟ احنا بنيجي نتكلم عن القرآن الكريم، بيقول القرآن الكريم عقيدة وشريعة وقصة. هو كل ما جاء في القرآن كده اما يحمل عقيدة واما يحمل شريعة واما يحمل قصة. ولذلك لما بيقسموا القرآن يقولوا عقائد شرائع قصص، ما لهم شرائع. خلاص كل واحدة من دول لها فائدة. العقيدة صحح القلب والاتجاه، والشريعة تصلح الجوارح والعمل. طب والقصة؟ والقصة تعمل ايه؟ هذا الحياة كثير قوي. القصة تعمل ايه؟ قالوا نمرة واحد التسلية. أيوة حاجة فعلا يعني تسليك، لما بدل ما تقعد تشوف فيلم، بدل ما تشوف مسرحية، يا أخي اقعد اقرأ قصة من قصص القرآن الكريم يا أخي، سبحان الله. والصحابة طلبوها، قال يا رسول الله كتب السابقة كان فيها القصص، تحكي للناس قصة كده تقوم يعني مش كل حاجة افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل افعل ولا عايز برضو لا لا يعني حدوتة كده مش كده. يعني عايزين نسمع قصة والناس اللي قبلنا عايزين يقولوا قصة. فربنا قالوا نحن نقص عليك أحسن القصص، لأنه قصص حق، قصص مفيد، مش قصة تعلمك ازاي تحب وازاي تهيم، ها مش قصة تعلمك ازاي تفجر وتفشل، ها مش قصة تجيب لك العري ولا لا، أحسن القصص. فهي القصص يبقى في نوع من أنواع الايه، ها تسلية. أي ولابد دي تبقى مساحة الناس. نمرة اتنين التسرية، في فرق بين التسلية باللام والتسرية بالراء، خلاص. في تسلية وفي تسرية. تسرية يعني ايه؟ يعني تسري عن النفس، يعني تخفف من متاعبها. ايه اللي يتعب نفس النبي وايه اللي يتعب نفس المسلم؟ حاجات كتير. النبي مما يعني ضاق به صدره وتعب نفسيا انه اقرب الناس اليه يعني ناصبوه العداء، ناصبوه العداء. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقص عليه قصة سيدنا يوسف، انت زعلان من عمك وخالك، طب شوف اخواته عملوا فيه ايه، سبحان الله. يقص عليه قصة سيدنا ابراهيم، زعلان من عمك وابن عمك ده ابوه. يقص عليه قصة سيدنا نوح ابنه، شوف قص عليه قصة نوح ولوط مردة ومردة. يبقى لما يلاقي الحاجات دي، ها احنا مش انا لوحدي بقى. ولذلك انتوا عارفين من القاعده اللي قلتوا بتقولوها، اللي يشوف مصيبه غيره ها هنا عليه مصيبه، هي كده هي كده. اه اسمها تسريه، تسريه. فتقول الحمد لله، ده ابنه كان كافر، انا بناتي الحمد لله مسلمين، مراته كانوا كافرين، انا عندي 9 مسلمات اهو الحمد لله. فيلاقي ما يسري، ما يسري عنه. والمسلم بقى نفس المسلم، نفس المسلم. لما نيجي نمسك المسلم، ايه مالك بالله ليه؟ يقول لك ابويا عرفني في حياتي، خد التسريه من ابراهيم. الواد تعب قلبي، خد التسريه من نوح. ده الوليه عامله فيها ومسويه، خد التسريه من نوح ولوط. هي تقول ده جوزي مش عارف ايه، خد التسريه من امراه فرعون كده. تقوم الامور دي بتعمل ايه؟ تهاون عليه، طب تهاون عليه. يبقى اسمها عملت ايه؟ صرت بقى، هي صرت عنك. ثم بعد ما كنت مكروب، بعد ما كنت متضايق، بعد ما كنت كذا، تجد ان الصدر بدا هنشارح يعني شارح، ويبقى فيه فسحة كده خلاص. يبقى فيه تسلية وفيه ايه؟ وفيه تسرية وفيه تأكيد للنبوة. خلاص فيه تأكيد للنبوة. ليه؟ لأنه إخبار عن غيب هو لم يشهد ولم يعايش ولم يسمع ولا حد قاله له، جابه منين؟ يبقى لابد ويكون قد أنباه العليم الخبير. ولذلك ربنا قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هو كان موجود، يبقى جاب الكلام ده منين؟ وما كنت بجانب لا إله إلا الله، فيبقى ما كنتش حاضر عند الجانب الغربي للطور ولا سمعت ولا شفت، امال بتجيب الكلام ده منين؟ فكل ده بيؤكد أنه نبي حق، أنه نبي حق. يبقى فيه تأكيد لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ العبرة والعظة، أخذ العبرة والعظة، إنك أنت تاخد عبرة وعظة. شوف والله القصة الموجودة دي مين اللي أصابه فيها خير في الآخر ومين اللي أصابه فيها شر، فيبقى لك في اللي أصابه خير القدوة الحسنة فتفعل كما فعل حتى يأتيك الخير، ويبقى لك عظة في اللي أصابه شر فتجتنب ما فعل حتى لا يصيبك ما أصابك. يبقى فيه فيها العبرة وفيها الايه؟ وفيها العظة وفيها القدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه؟ اقتدي. شوف بقى الأنبياء بقى وتقتدي بيهم، تقتدي بسيدنا يوسف في العفة والصبر السين، تقتدي بسيدنا موسى في تعب وشقاء في نشر الدعوة والعلم والتعلم. تقعد بقى يعني تاخد بقى من أزهار، مش هقول من كل بستان زهرة، لا ده من كل بستان مليون زهر، مليون زهرة. يبقى فيها كل ما يخدم النفس من أول التسلية، اللي يعني التعبير ما كانش يعني صدمك شوية كده، لا ده من أول التسلية لحد إيه. ولذلك قالوا حتى لو مش هتاخد كل ده، ده لما تروح تبص الحاجة فاشلة اقرأها على إنها إيه، ولذلك نقعد نحكيها حواديت لعيالنا كده، بدل ما تناموا بالليل وتقعد تقول له تعالى اما احكي لك حدوتي تمهم الغوله، يا ابني انت ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ تقوم تركبوا الفزع والرعب، او تعالى اما احكي لك حدوتي الشاطر حسن تخليه ينام يحلم ببت عايز يخطفها على حمار ويجري، ايه الكلام الفاضي؟ ما تقوم له تعالى احكي لك حدوتي سيدنا يوسف، تعالى احكي لك حدوتي سيدنا ايوب سيدنا نوح، ما تقول كده يا اخي، ما تقول كده يا اخي، سبحان الله. ايوه نعم نعم، لكن حاجه فاشله. والعيال بينبصوا بقى جدا لعلمك، يعني انا شركه سفير عامله شرايط بيجيبوا اولاد يقعدوا يحكوا قصص الانبياء كده خطيره جدا، حطها في الكاسيت واولادي يقعدوا يسمعوها مبسوطين بيها قوي. قال احمد ابن عنده 5 سنين يقعد يحكي لك حدود سيدنا ابراهيم وابوه عمل معاه ايه، وقال في الاصنام، يقعد يسال الاصنام يعني ايه، يعني ايه صنم، تفتح مدارك العيل ويبقى عارف زي ما قلت قصه مش ابو زيد الهلالي سلامه وعنتر بن شداد، ايه يا ابن البلاوي الزرقاء، ايه ده ايه ده؟ يلا استفادوا ايه من الكلام ده؟ ولما يجيبوا لهم حواديت بقى يا كلها حب وفساد يا كلها ضرب ودربك، العيل يقعد يشوف يقفل التلفزيون يقعد يكسر في الشقه ويكسر في اللي خلفوه ويروح يضرب في زمايله في المدرسه، ايه ده؟ وينموا عنده الميول العدواني، واخد بالك؟ وان كل حاجه طخ وديش وخلاص على كده، ايه ده؟ سبحان الله العظيم، تربيه فاشله، تربيه فاشله. فشوف القصص قد ايه بيخدم وقد ايه له فوائد جامه في القران الكريم. فربنا بيقول كذلك نقص عليك من ايه؟ من انباء ايه؟ ما قد سبق، يعني زي ما قصينا عليك لسه هنقصه ثاني من انباء ما قد سبق، واتيناك وقد اتيناك من لدنا ذكرى.